في الترادف مع الإيمان البيضاوي احنا اخذنا المرة اللي فاتت مسألتين اثنين، ومسائل الباب هي احكام، احكام الترادف. تكلمنا في الاولى في سبب الترادف، وفي الثانية ان الترادف محوج الى حفظ المترادفات. المسألة الثالثة قال فيها الإمام البيضاوي: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته. إذا وضع الترادف بين جملتين أو بين اللفظتين، فأراد البيضاوي أن يقول هذا الترادف يكون المرادف بدلا في اللغة من الأصل، لأن التركيب في اللغة العربية لا يكون هملا، لأن الأصل قلنا في التركيب أن يكون مركب مفيد، والمركب المفيد هو الذي يعطي المعنى. فلو مركب كان غير مفيد ما أعطى معنى، فحتى المكررات التي جاءت بهذه الترادفات لابد أن يكون لها معنى. فقال البيضاوي من معاني أنه يقوم مقام الأصل في اللغة، فلو وضع لفظ مرادفا للفظ حق للمتكلم أن يتنازع عن أحدهما ويتكلم بأيهما، فكان الكلام محققا للإفادة، فما كان وجود الترادف إلا بيانا كما قلنا، أو لسبب في المتكلم أراد صنعة حسن البديع، أو الأمور التي قدم بها كلاما في فائدة الترادف الإمام البيضاوي قبل ذلك. فلو كان اللفظ موضوع في اللغة العربية يصح به البدل عن لفظ آخر، صح البدل وصح المبدل عنه، في الاثنين صحاح. لو شلت اللفظ الأول وحطيت الثاني، أو شلت الثاني وحطيت الأول، والجملة أعطت نفس المعنى وأفادت شيء مفيد بهذا الوضع، صح الترادف في اللفظتين. ثم قال وفي الرابعة التوكيد، تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثاني. قد يقول قائل: طالما يصح البدل بين اللفظين لما حيضعهما؟ قلت: إما أن يضعهما محسنا بديعيا استزادة في الكلام للسامع، أو كما يقول هنا البيضاوي جاء به تأكيد، فأراد أن يؤكد اللفظ الأول بإرادة اللفظ الثاني فجاء به مرادفا له. فإما أن يؤكد بنفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لأغزون قريشا، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود ثلاثا: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. ترادفت هذه الجملة ثلاث مرات في النص في رواية أبي داود. قد يسأل السامع: لماذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ السياق لم يدل على محسن بديع، لأن المحسن البديعي يحتاج إلى ألفاظ أخرى نسميها أدوات المحسنات. إذ لم تكن موجودة في النصوص فيعدل بالكلام إلى أمر آخر. السياق هنا في النص يؤكد أن النبي أراد التأكيد للغزو. إيه الصفة الذي أراد بها النبي التأكيد؟ القسم. والقسم من المؤكدات عند اللغة وعند العرب قديما، والقسم عند العرب يسمى باليمين، ويسمى يمينا لأن العرب كانت تتعاهد يمين بعضهم البعض. إذا حب واحد يقسم يقول له: هات يمينك، فيديله يمينه، فسمي القسم يمينا أو عهدا أو تعاهدا على أي جذر كان. لا يقع العربي في هذا التيامن إلا إذا أراد أن يؤكد الكلام، وإلى العربي عنده الكلمة تأكيد. وإحنا إذا تكلمنا في هذه القضية يعني عندنا نصوص كثيرة جدا، عندنا أحكام فقهية تنبني على الكلمة: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. فالكلمة هي الأصل، لكن إذا أراد العربي أن يؤكد لجأ إلى القسم، فقالوا أن أسلوب القسم من أساليب التأكيد لا محالة، فمتى ورد لا يعدل بالكلام إلى المحسنات، والمحسنات البديعية لا تأتي إلا تجميلا للكلام من المتكلم إلى السامع. السياق لم يدل على هذا. أو بغيره للمفرد كالنفس والعين، إذا ورد لفظ النفس والعين كلاهما مترادفات. طيب، هل جاء التأكيد بالنفس للعين أو بالعين للنفس؟ قالوا ما وردت إلا لذلك، عين الإنسان نفس الإنسان جاء ليؤكد أن هذه النفس هي عين المملوكة لصاحبها. إذن السياق أكبر دليل على بيان سبب ورود هذا المترادف، لماذا جاء؟ لأن المترادف سينبنى له أحكام شرعية، كل أسلوب حيقول عليه المجتهد هذا أسلوب كذا ينبنى عليه كذا، الترادف جه هنا عشان خاطر كذا فحصل عليه كذا. فقال مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا، قلنا هذا مترادف للتأكيد. طيب الحكم الشرعي لما النبي يقسم على فعل، هل يكون الإنسان آخذا من هذا القسم حكم الوجوب؟ يقول واجب على الإنسان أن يغزو قريشا، سمعت حد من الفقهاء قال كده؟ لا. ليه؟ لأن قال هذا مترادفات في اللغة ما وردت إلا للسياق، يعني للسياق، لأن تخص سبب ورود هذا الأمر. لما فعلت قريش ما فعلت وقتلت ما قتلت، من قراء القرآن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بغزو قريش لهذا الأمر. يبقى إذن هذا المترادف كان حكمه الشرعي خاصة بالفعل التي تمت من أجله. طيب لما يبقى النفس والعين، هذا عين فلان وهذا نفس فلان، إذن اختلف السياق، يبقى سينجر الحكم الشرعي على اختلاف سياقه، سيأتينا هذا عند الأحكام الشرعية بعد ذلك. وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته، لما تذكر جملة يذكر فيها أسماء للإناث وكلا كذا أو كلتا كذا للمؤنث، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، وكل وأجمعين للجمع، وأخوات هذه المرادفات، دخل الطلاب جميعهم، دخل الطلاب أجمعون، كل هذه الكلمات جاءت مرادفة لتقوية الحكم الذي ورد في الدخول. طب هل لها حكم منفرد؟ قالوا لا، حكمها تابع لما جاءت منه. لما تتكلم على غزو النبي لقريش في القسم الأول مش هيختلف في القسم الثاني، مش هيختلف في القسم الثالث، لأنه ما جاء الثاني والثالث إلا تأكيد للأول، فما أخرج من الأحكام الشرعية على المترادف الأول ينطبق على الثاني وينطبق على الثالث. أو للجملة كإن وأخواتها، وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم، جواز الترادف ضروري للأسباب التي مضت، إما محسنات إما مؤكدات إما للسياق، وقوع في اللغات موجود. طيب أي لغات اللي بيحكم عليها أنه موجود؟ عندنا خلاف كبير جدا بين علماء الأصول في قضية اللغة، هل يستدل بها في القرآن والسنة ولا القرآن والسنة يستدل بها في اللغة، على قضية أيهما سابق وأيهما لاحق. في مقدمة كتاب البيضاوي ذكرنا أن الأصل ما ينبنى على الفرع، فإذا قلنا أن اللغات أصل للشرع فأصبح الشرع منبني على اللغات، ولو قلنا أن الشرع سابق للغة يبقى إذن نستدل في اللغة بالقرآن والسنة. فهمنا الصورة شكلها ازاي؟ لو عايز استدل بأمر معين في اللغة العربية، هل يصح لي أن استدل بالقرآن؟ ولو عايز استدل على تفسير آية معينة في القرآن هل يصح أن استدل باللغة؟ أيهما سابق وأيهما لاحق؟ هذه المسألة اختلف عليها الأصوليين. منهم من قال أن اللغة موجودة قبل القرآن الكريم، فقالوا يستدل بتفسير القرآن الكريم من اللغات، واستدلوا بأن الله لما علم آدم الأسماء كلها جاءوا بحديث ابن عباس أنه علمه كل اسم لكل مسمى، وعلمه باللغة العربية على الصحيح، فسبقت اللغة العربية القرآن الكريم، خلي بالك، نزولا في الأرض. ومنهم من قال أن القرآن سابق للغة العربية بوضعه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما بخمسين ألف عام لحديث القلم. على هذا الخلاف اختلف العلماء في قضية أيهما سابق وأيهما لاحق، لكن المتفق عليه أن اللغات أصلها أصل في تعريف ما أجمل في القرآن الكريم وما أجمل في السنة النبوية، أي ما أجمل في النصوص. الباب اللي هو معروف في اللغات بالدلالات، المرادفات دي بنجيبها منين، المشتركات بنجيبها منين، سيأتينا الكلام في الحقيقة والمجاز بيأتينا منين. تذكر ما تكلمنا فيه في أن اللغة بدأت بالتركيبات، ثم بدأ هذا التركيب بالاستعمال، فالتركيب كان اسم وفعل وحرف، ثم كونت الجمل فاستعملت بعد ذلك، فمن حيث المباني كان اسم وفعل وحرف، ومن حيث الاستعمال كانت إما لمترادف أو لمشترك أو لحقيقة أو لمجاز أو لظاهر أو لمؤول أو لمجمل أو لمبين، إلى ما يسمى بالدلالات في باب الأصول. من سيبين لنا مراد هذه الدلالات؟ اللغة العربية لا محالة، نحن بنسميها أهل الصنعة، أهل اللغة استخدموا هذا الكلام فين؟ ليه جم بالمرادفات؟ فقالوا إما لمحسنات وإما لمؤكدات، إما أن يحسن الكلام أو ليؤكد الكلام، وكلاهما ينبني عليه حكم شرعي يختلف عن الآخر. خلاص، مين حيقول لي إن ده مؤكد وحيقول لي ده محسن؟ قلنا الأدوات، أسلوب التأكيد القسم أو إن أو المحسنات لها أساليب ولها مؤكدات تؤكد أن هذا أسلوب من أساليب المحسنات البديعية. مين حيقول لي ده محسنات وده مؤكدات؟ من استعمل هذه المحسنات ومن استعمل هذه المؤكدات، العرب. ولهذا لما كان الخلاف على كلمة في بيانها إذا كانت مجملة أو في تأويلها إن كانت ظاهرة، ظهورها إن كانت مؤولة، استعمال أهل العرب لها قبل ورود القرآن الكريم، كيف كانوا يستعملون هذه الكلمة؟ هل كانوا يستعملونها في كذا فينبني عليها حكم شرعي كذا؟ إن كانوا يستعملونها في كذا فأصلها كذا. وقلنا هذه اللغات تجمعت في استعمالاتها في سبع لغات، تقرشت حول البيت فنزل القرآن بلغة قريش. راجع أصل كلامنا في وضع اللغات، تكلمنا في وضع اللغات، قلنا وضعت من جراء هذه الأمور حتى وصلنا إلى هذا الأمر، عشان بعض الناس يقول لك احنا لو طلعنا هذه الدلالات حننقي علم أصول الفقه، أصحاب النزعة التجديدية الذين يريدون أن يجددوا علم الأصول، فقالوا أن هذا باب اللغات واللغات لا داعي لها في الأصول. إزاي إذا كان أصل الأصول ينبني على هذه القواعد؟ قد يكون هذا الكلام في المرادفات بعيد، لكن لما يأتي الكلام في الحقيقة والمجاز سيكون أليق. لما يأتي في الدلالات التي هي أصل استنباط الأحكام من ظاهر ومؤول ومجمل ومبين ومطلق ومقيد، سترى أهمية هذه الكلمات ومعانيها في استخراج الأحكام الشرعية. ووقوعه في اللغات معلوم بعلم أو بوقوع هذا الكلام عند أهل اللغة قديما، فأهل اللغة استعملوا المرادفات، استعملوها ليه؟ هذا هو الخلاف، إما محسن وإما مؤكد، لكن استعملوها، استعملوها بلا خلاف. فين نجد أهل اللغة استعملوا هذا الكلام؟ نجعله في الشعر الجاهلي القديم، نجده في فن المقامات، فن القصة القديمة الموجودة كمقامات بديع الزمان الهمداني وغيره، في حكايات اللي بيسموها قصاصي أهل العرب قديما، كان في مهنة اسمها القصاصين، يعد القصاص ويقص القصص، إن قصها من خياله قصة لا وجود لها تسمى مقامة، وإن قصها واقعية تسمى قصة، لأن القصة هو تبع الأثر، فعند تبع الأثر فهذه موجودة. فإن كانت قصة موجودة تسمى قصة ويسمى صاحبه قصاص، أما إن كانت غير موجودة تسمى مقامة. ولهذا كانت القصص موجودة وكانت المقامات موجودة، وكتب فيها العلماء كثيرا. يعني عندنا قصص العرب كان يسمى أيام العرب في الجاهلية، عندنا كتاب بهذا الاسم، زي يوم بعاث. يوم بعاث ذا ظل بين العرب على قيل 70 وقيل 72 سنة، قصة حصلت على مدار 70 وقالوا 72 سنة، لكن سميت بيوم بعاث لأن اشترك في 70 أو اشترك في 72 سنة دي قصة واحدة بأصل واحد، واختلف أبطال القصة وكلهم يتعهدون على نفس السبب التي قامت به القصة. حرب البثوث قامت على 60، قالوا 65 سنة، يوم البثوث يسمى يوم البثوث. وكذلك لما جاء الإسلام سمي كذلك الأيام العظام كيوم بدر. يوم بدر ما كان يوم واحد، ولكن كان أيام كثيرة سبقتها ولحقتها، وتحكى في السيرة على يوم واحد يسمى يوم بدر. هذه قصة حقيقية وقعت فتسمى قصة، لأن أصل فيها تتبع الأثر، فارتد على آثارهما قال قصصا، أي تتبع الأثر الذي فقد فيه ما فقد، فوجدوا عبدا من عبادنا كما حكت الآيات في سورة الكهف. أما إذا كانت القصة غير موجودة تسمى عند الأهل العرب قديما مقامة، أي ما قام في هذا المقام، لكن هو ليس موجود، يختلق هذا الرجل قصة معينة ويحكيها مرة في 2 في 3 في 4 حتى تحفظ. وأثر مقامات بديع الزمان الهمزاني ومقامات الحريري وغيرها من المقامات الموجودة. الكتب القديمة هذه والقصص القديمة ظلت هكذا حتى بداية العهد الإسلامي، ومن أدرك منه من عهد الجاهلية والعهد الإسلامي سموه كده علماء الأدب بالعهد المخضرم، حتى شعراء يسمون بالمخضرمين ككعب بن زهير وغيرهم. هذا عاصر العصر الجاهلي وعاصر العصر الإسلامي، فجمع بين الاثنين. ولهذا لما تدخل في علم الأصول يقول لك إن كان عندك من المخضرمين فهذا أولى بالاستدلال. ليه؟ لأن عنده الناحية الإسلامية موجودة والناحية العربية موجودة. طب ما فيش في المخضرمين؟ قال نرجع إلى العصر الجاهلي ثم الإسلام المحض، لأن تطور اللغات يفرض عليك كيفية استخدام هذه الكلمات كيف كان في عهودهم. يعني الكلمة كانت تستعمل عند العربية بلفظة وتغيرت، عندنا كلمات كثيرة جدا كانت تستعمل عند العربية القحة، الآن تغيرت يعني تحولت إلى سبة وشتمة، لو قلتها نصوص وردت في النصوص شرعية، كلمات كثيرة جدا كانت موجودة في العربية القديمة الآن أصبحت شتمة، لو قلتها يقام عليك حد القذف، لكن بالأمس ما كانت كذلك لتطور اللغة، وتطور اللغة يأتي على سبيل الاستخدام والاستعمال. فما كانت في عصر المخضرم ما بين الجاهلية والإسلام كان أولى، إن لم يكن فالعصر الجاهلي ثم الإسلام المحض، عباسي أول عباسي ثاني العصر الأموي وهكذا دواليه. طبعا العصر بتاعنا ده ما بيحسبش من عصور استخدام اللغة العربية، لأن حتى بتوع اللغة العربية ما عندهمش لغة عربية خلاص، فبنعول على اللغة العربية القديمة. فلما يقول لي ووقوعه في اللغات معلوم، أي مقر موجود عند أصل اللغات وعند أصل من استعمل هذه اللغات، لأن استعمالها هو دليل تطور اللغات، ومتى استعملت الكلمة صارت أصلا في استعمالها بعد ذلك عند العلماء. أقول قولي هذا وأقف عند هذا الحد، والمرة القادمة إن شاء الله ندخل في الاشتراك. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.